أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. إثبات الأمارة لجواز الإسناد. هذا البحث أو هذا العنوان لم يفرده الأصوليون ببحث مستقل خلافا لما صنعه المصنف قدس سره. موضوع هذا البحث هو جواز الإسناد إلى المولى، والمراد من جواز الإسناد جواز إسناد الحكم إلى المولى. هذا البحث عن جواز الإسناد عادة يتناوله الأصوليون ضمن البحث عن القاطح، كما رأينا مثلا في الحلقة الثانية. هذا ما صنعه المصنف في الحلقة الثانية حين كان الكلام عن آثار القاطح وخصائصه، فذكر أن من خصائص القاطح المنجزية والمعذرية، ثم ذكرت خصوصية ثالثة وهي جواز الإسناد إلى المولى. فمن قطع بتكليفا فإن قطعه هذا منجز للتكليف، ومن قطع بتكليفان جاز له أن يسند هذا التكليف إلى المولى. إذن عادة يتناول هذا البحث ضمن مباحث القاطح، ويركز فيه هناك على كونه من آثار القاطح، ويقال هكذا: لا يجوز الإسناد إلى المولى إلا بعلم، ومن علم بالتكليف جاز له أن يسنده إلى المولى. مصنف في الحلقة الثالثة لم يصنع ذلك، لم يكرر هذا الأمر. رأينا انتهت مباحث القطح دون أن يتعرض المصنف للحديث عن جواز الإسناد إلى المولى، وإنما تعرض هنا في هذا المقام في موضع البحث عن مبادئ الدليل المحرز، وذلك لأن المصنف رضوان الله تعالى عليه كأنما هنا في الحلقة الثالثة أخذ مسألة ترتب جواز الإسناد على القاطح، أخذ هذه المسألة أخذ المسلمات، يعني من الواضحات التي لا نقاش فيها أن من قطع بتكليفا جاز له أن يسنده إلى المولى. ليس في هذه الجهة محل بحث أو ما يحتاج إلى إعادة بحث، إنما الكلام في هذه المسألة في جانب آخر، في زاوية أخرى. الكلام في أن الأمارة هل تبرر جواز الإسناد إلى المولى أم لا؟ جواز الإسناد إلى المولى من الآثار التي تترتب على القاطح، فهل يترتب جواز الإسناد إلى المولى على الأمارة التي قام الدليل على حجيتها أيضا أم لا يترتب عليها؟ فما نريد أن نبحث عنه في الحقيقة هو شأن من شؤون الأمارة، شأن من شؤون الدليل المحرز، وليس شأنا من شؤون القاطح. البحث عن ترتب جواز الإسناد على القاطح ذاك تقدم في الحلقة الثانية ولا يعيده المصنف، إلا اللهم بمقدار التوطئة لهذا البحث. كل ما يركز عليه المصنف هنا ما هو؟ أن الأمارة هل هي أيضا صالحة لأن يترتب عليها جواز الإسناد أم لا؟ فالبحث بحث عما هو من شؤون أدلة المحرزة، عما هو من شؤون الأمارات، وليس بحثا عما هو من شؤون القاطح. ولأجل هذا في الحلقة الثالثة وضع المصنف هذا البحث هنا في هذا المقام ولم يضعه ضمن مباحث القاطح. وفي حقيقة الأمر مركز البحث ومحل البحث هنا هو أن دليل الحجية العام هل يتكفل بقيام الأمارة مقام القاطع من ناحية جواز الإسناد كما كان يفي بقيام الأمارة مقام القاطع من ناحية المنجزية والمعذرية مثلا؟ فليس هذا البحث في الحقيقة سوى تتمة للبحث المتقدم، بحث الذي قرأناه بالأمس أن أو في الدروس الماضية أن الأمارة هل تقوم مقام القاطع، هل تفي بدور القاطع؟ لا يزال الكلام في هذا السياق. القاطع له عدة آثار، منها المنجزية والمعذرية يرحمكم الله، ومنها الموضوعية. سبق أن سألنا أن الأمارة هل تفي بدور القاطع من هاتين الناحيتين. الآن من جملة آثار القاطع جواز الإسناد، فهل تفي الأمارة بدور القاطع من ناحية جواز الإسناد أيضا؟ هذا البحث حقه في الحقيقة أن يكون بحثا فرعيا، يعني أن يكون فرعا من البحث السابق، لا أنه بحث يقع في عرضه. إذن هذا بالنسبة لأصل هذا المطلب. بعد ذلك نتحدث سريعا في نقاط. النقطة الأولى في أن البحث عن جواز الإسناد تارة يعقد فقهيا وأخرى يعقد أصوليا، يعني هو قابل لأن يبحث عنه من جهة فقهية وقابل لأن يبحث عنه من جهة أصولية. ولا شك ولا ريب في أن ما نهتم به في المقام هو زاوية البحث الأصولي. البحث الفقهي عن جواز الإسناد يتعامل مع جواز الإسناد بوصفه حكما شرعيا، حكما من أحكام الشارع المقدس. هذا الحكم الشرعي كيف نستنبطه؟ عليكم السلام. إذن نتعامل في البحث الفقهي مع جواز الإسناد على أساس أنه حكم من أحكام الشارع، حكم أحكام الشارع المقدس لابد من استنباطها من أدلتها. ما هي أدلة هذا الحكم التي يمكن أن يستنبط هذا الحكم منها؟ فحينئذ يكون محط النظر هو الأدلة الخاصة. نأتي إلى كل أمارة أمارة وما هو الدليل على حجيتها، ما هو الدليل الخاص على حجيتها، وننظر في مقتضى هذا الدليل الخاص وكيف أنه يثبت جواز الإسناد أو لا يثبته. هذا البحث من شأن الفقيه وليس من شأن الأصول. البحث الذي هو شأن الأصولي هو البحث من زاوية أخرى، لا نتعامل مع جواز الإسناد بوصفه حكما نريد استنباطه، وإنما نتعامل في الحقيقة مع دليل الحجية العام. لو جعل الشارع حجية لأمارة ما، لا نخوض في تفاصيل الأمارات، أية أمارة كانت، نفس جعل الشارع الحجية لها، هل يجعل هذه الأمارة تقوم مقام القاطع من ناحية ترتب جواز الإسناد عليها أم لا؟ هذا البحث بحث أصولي. يعني هل معنى جعل الحجية للأمارة، هل جعل الحجية لأمارة ما يستبطن في طياته ترتب جواز الإسناد على هذه الأمارة أم لا؟ هذا هو البحث الأصولي، هذا هو ما يعنينا في محل كلام. لذلك نرى أننا هنا لا نبحث عن أدلة خاصة معينة، عن آيات أو روايات ونناقش في دلالتها مثلا. فإذا البحث عن جواز الإسناد من زاوية البحث الفقهي والمعبر عنه في الفقه بحرمة، بالبحث عن حرمة الكذب على الله وحرمة الافتراء على الله. نحن لا نبحث هنا من هذه الزاوية كيف نستنبط حرمة الكذب على الله أو حرمة مثلا الافتراء على الله وحرمة التشريع، هذا بحثان في محله في الفقه. ما نتناوله هنا هو أنه بعد الفراغ عن كون جواز الإسناد حكما من أحكام الشارع المقدس، هل دليل الحجية يتكفل بترتيب هذا الحكم الشرعي وتحقيق موضوع هذا الحكم الشرعي في حالة قيام الأمارة أم لا؟ إذن هنا نأخذ أصل ثبوت هذا الحكم مفروغا عنه. نفترض أن هذا الحكم ثبت بأدلته في محله، إنما الكلام في أنه كما يترتب جواز الإسناد على القطع، هل يترتب ببركة دليل الحجية على الأمارة أم أنه لا يترتب عليه؟ هذا هو البحث الأصولي، هذا هو محط النظر في مسألتنا.
مش هذا تطبيق للبحث السابق؟
قلنا في البداية هكذا. قلنا هذا البحث حقه أن يكون فرعا من فروع البحث المتقدم.
ما خرج عن كون الفقهي، لأنه جواز الإسناد بالنهاية هو فقهي. أما تمتع لما تطبق كل ما حصلنا عليها أبدا بموت فقهي.
الآن يؤدي إلى نتيجة، كل الأبحاث الأصولية يفترض أن تؤدي إلى نتيجة، النتيجة فقهية.
ما في إنتاج لعنصر مشترك جديد.
بلى، نبحث عن معنى جعل الحجية ومقتضى جعل الحجية. هل جعل الحجية يستبطن أو يستلزم أو يعني يدل على؟
يعني الكبرى المفروض يسأل.
أي كبرى؟
اللي هي قيام
الأمارة. الآن المصنف، الآن نعم، هذا بلحاظ يعني بلحاظ البحث، مصنف على مستوى دليل هذه المسألة، يعني هذه المسألة كمسألة هي مغايرة للمسألة السابقة. هناك كنا نبحث عن أن دليل الحجية هل يقتضي أن الأمارة تكون مولدة للحكم الشرعي كالقطع أو لا، يقتضي أن الأمارة تكون مثلا منجزة للحكم الشرعي أو لا. هنا نبحث عن جانب آخر، قيام الأمارة هل يجيز الإسناد أو لا يجيز الإسناد. من ناحية دليل البحث المصنف سوف يبحث، سوف يقول في الحقيقة نحن نطبق البحث السابق، لكن كأصل يعني أصل عنوان المسألة مغاير للمبحوث عنه سابقا. مصنف تمكن من إرجاع المسألة إلى البحث المتقدم. إذن هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى على ما أعتقد. النقطة الثانية أنه ينبغي التأمل في معنى جواز الإسناد، أو في معنى الإسناد في قولهم جواز الإسناد إلى المولى. ما المراد من إسناد الحكم إلى المولى الذي يقع موضوعا للجواز تارة وموضوعا للتحريم تارة أخرى؟ فيقال مثلا يحرم الإسناد إلى المولى إذا كان بغير علمه، ويجوز الإسناد مثلا إذا كان بعلم. أقول مثلا لأن موارد جواز الإسناد وتحريم الإسناد لا تنحصر بحالات قيام العلم أو عدم قيام العلم. ما هو هذا الإسناد الذي وقع معروضا للحكم الشرعي في المقام؟ هل المراد من الإسناد هو مجرد النسبة اللفظية، النسبة الملفوظة، يعني كأن تنسب باللفظ حكما ما إلى الشارع المقدس، كأن تقول هذا حكم الشارع، أم أن مجرد النسبة الملفوظة لا يمكن أن تقع معروضا للجواز والتحريم، يعني للجواز تارة والتحريم أخرى، وإنما المعروض لهذين الحكمين في حقيقة الأمر هو ما تكشف عنه النسبة الملفوظة، وهي النسبة الاعتقادية. فالمحرم في حالات عدم العلم مثلا هو أن تعتقد بأن هذا من أحكام الشارع، والجائز في حالات قيام العلم هو أن تعتقد بأن هذا من أحكام الشارع. فهل النسبة الاعتقادية هي المعروض لهذين الحكمين أم لا؟ يقال هكذا، يقال النسبة الاعتقادية إذا أبرزت بنسبة ملفوظة هذا هو معروض الحكمين، أم أن معروض الحكمين شيء آخر؟ غير ما تقدم، وهو يعني التحريم والجواز، وهو مثلا ترتيب الأثر العملي على الحكم الشرعي، أو ترتيب الأثر العملي على الحكم، لا صرف الاعتقاد وصرف النسبة اللفظية. خب هذا يحتاج إلى تدقيق، يحتاج إلى تتبع للأدلة، يحتاج إلى تأمل أيضا في المطلب العقلي. والمصنف لم يتعرض لهذا الجانب هنا، لكن لابد من الالتفات إليه. ولا يبعد القول بأن النسبة الواقعة معروضا للجواز تارة والتحريم أخرى هي النسبة الاعتقادية التي تكون مبرزة بنسبة ملفوظة أو غيرها، يعني بنسبة مبرزة بمبرز ما، بلفظ كان هذا المبرز أم غيره، أم غيره. على كل حال طبعا هذه المسألة يتناولها الأصولي عادة في مبحث يسميه بمبحث الموافقة الالتزامية، وهذا البحث لم يتعرض له الشهيد الصادر في الحلقات، أنه هل يجب الموافقة الالتزامية للقاطح مثلا أو لا، كيف ما كان. والفقيه يبحثه في مبحث التشريع ومبحث الابتداع المحرم. على كل حال، وإن كان الفقه يعني لم يفرد بحثا لهذه المسألة، يعني أذكر أنه عندما أردت أن أبحث هذه المسألة تتبعت كثيرا، لم أجد بحثا مستقلا بهذا العنوان، كنت أتتبع مثلا عبارات متفرقة للفقهاء في مواضع مختلفة، لا يوجد باب فقهي مثلا يتحدث فيه عن حرمة الابتداع بهذا المعنى، بل كان ربما يصنف على أنه بحث كلامي أو ما شاكل ذلك. على كل حال إذن فقط أشير إلى أن هذا البحث يستحق أن يسلط الضوء عليه. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة نذكر فيها بأن الصفتي الموضوعية والطريقية، هذه مقدمة للبحث الآتي، نذكر في بأن الصفتي الموضوعية والطريقية للقاطح هما من الصفات الإضافية، بمعنى أن قطعا واحدا، أن شخصا واحدا من القاطح في آن واحد يمكن أن يتصف بكلا الوصفين، لكنه يكون طريقيا بالنسبة إلى حكم وتكليف، وموضوعيا بالنسبة إلى حكم وتكليف آخر. لا يكون القطع موضوعيا وطريقيا بالإضافة إلى تكليف واحد، فهاتان الصفتان من الصفات المتضايفة التي لا مانع من اجتماعها على موصوف واحدان ما دامت الجهة ليست واحدة، كالأبوة والبنوة مثلا. على كل حال إذن هذه، وهذا مطلب تقدم في الحلقة الثانية، فقط هنا أريد أن أذكر به لأننا سنستعمل هذه المفردة. النقطة الرابعة، وهي أيضا مطلب ربما تقدم في طيات الأبحاث المتقدمة، أن القطع الموضوعي يراد منه ما يكون مولدا لحكم شرعيا أو لعدم حكم شرعي. يعني لا يختص القطع الموضوعي بما يكون مولدا للحكم الشرعي، موجدا للحكم الشرعي، بل ما يكون معدما للحكم الشرعي أيضا أو مولدا لعدمه، هذا أيضا نسميه قطعا موضوعيا. مثلا لنفترض هكذا، إذا قال الشارع إذا قطعت بخمرية سائلا فأرقه، هنا القطع بالخمرية مولد لوجوب الإراقة. إذا قال الشارع مثلا إذا قطعت بالخمرية مثلا فلا، كيف نجيب المثال؟ إذا قطعت بخمرية سائلا
شكرا، نهي تمام، نهي فلا تقطع
هذا نفس المثال المتقدم. خب مثلا إذا قطعت بخمرية سائلا ف لا مش هيك بناش هذا نفس وجوب العراق ها
فرنسا
طيب مثلا الان هذه حرمه مولد للحرمه ها مثلا فلا يحرم كذا ها او فلا يجب كذا هنا يكون نافيا للوجوب اذا ورد بهذا اللسان يكون نافيا للوجوب على كل حال فاذا كون القطع الموضوعي نافيا لحكم شرعي هذا لا يخرجه عن كونه قطعا موضوعيا المدار في عد القطع موضوعيا على كونه ماخوذا في موضوع الحكم الشرعي اما وجودا واما عدما
مثلا اذا قطعت بعدم الخمريه فلا يجب
ممكن نعم إذا قطعت بعدم مسكرية سائل مثلا ها فلا يحرم شربه فهنا نفي للحرمة فهذا القاطع هو الذي تسبب في نفي الحرمة على كل حال فإذا هذه هي النقطة الرابعة أيضا من جهة يعني من جهة أخرى وهي جهة غير هذه الجهة التي تحدثنا عنها أن المراد من القطع الموضوعي أعم من القطع الذي أخذ وجوده في موضوع الحكم الشرعي أو القطع الذي أخذ عدمه في موضوع الحكم الشرعي يعني مرة يقول لك هكذا إذا قطعت بالخمرية فأرقه هنا أخذ القطع أخذ وجود القطع في الموضوع مرة يقول لك إذا لم تقطع بالخمرية جاز شربه فهنا الذي أخذ في الموضوع ما هو؟ وعدم القطع في الحالتين يسمى القطع قطعا موضوعيا يكون القطع جزءا من الموضوع وهذا واضح وتقدم يعني تقدمت إشارات مبطنة إليه في مباحث القطع الطريقي والقطع إذا اتضحت هذه النقاط فندخل في محل البحث والكلام قلنا إن البحث في حقيقة الأمر عن أن دليل الحجية هل يتكفل بترتيب جواز الإسناد على الأمارة كما يترتب جواز الإسناد على القاطع أم أنه لا يتكفل بذلك حتى نحسم جواب هذا السؤال رأى المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه لا بد من تشريح هذه الدعوة أو من تشريح جواز الإسناد وتفصيله فرأى قدس سره أن جواز الإسناد في حقيقة الأمر هو نتاج حكمين اثنين ثبتا في الفقه الحكم الأول هو الحكم بحرمة الكذب على الله يحرم الكذب على الله والمراد من حرمة الكذب على الله أنه يحرم أن تسند إلى المولى ما ليس من أحكامه إذا كان هناك حكم غير صادر عن المولى فإنه لا يجوز لك أن تسنده إلى المولى إذن هذا هو الحكم الأول أدلة هذا الحكم واضحة جدا وكثيرة جدا طبعا ربما يقال إن دليلها عقلي أساسا ويستقل العقل بإدراك القبح هنا وهناك ألسنة إرشادية كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة إذا كان هناك حكم لم يصدر من المولى فلا يجوز إسناده إليه لأن هذا كذب على الله الحكم الثاني وهو حرمة الابتداع وحرمة الافتراء على الله أي أن الحكم الذي لا يعلم بصدوره من المولى لا يجوز إسناده إلى المولى ما الفرق بين هذا الحكم الثاني والأول؟ موضوع الحكم الأول هو الحكم الذي لم يصدر عن الله أما موضوع الحكم الثاني ما هو؟ الحكم الذي لم يعلم صدوره عن الله، سواء كان قد صدر واقعا أم لم يصدر واقعا. الآن على كلام بينهم في معنى الابتداع وفي معنى التشريع المحرم وفي معنى الافتراء، هل الافتراء يتناول الحالتين المذكورتين أم لا؟ هناك أربعة أقوال بحسب التتبع في معنى في معنى التشريع المحرم والافتراء على الله. وهل الافتراء على الله أو التشريع المحرم مغاير للابتداع أم ليس مغايرا له، يعني لعنوان البدعة مثلا أو ليس مغايرا له؟ هذا أيضا محل بحث بينهم، أقوال مختلفة في هذا المجال. كيف مثلا بغض النظر عن التسمية، عندنا حكمان، أحد هذين الحكمين هو حرمة إسناد الحكم الذي لم يصدر من الله إليه، الحكم الثاني حرمة إسناد الحكم الذي لا يعلم صدوره من الله إلى الله. فهاتان حرمة، موضوع الحرمة الأولى الحكم غير الصادر من الله، موضوع الحكم الثاني الحكم غير المعلوم الصدور من الله. لا لا، غير الصادر واقعا من الله، سواء علمت بعدم صدوره أم لم تعلم بعدم صدوره، أم علمت بصدوره نعم. فإذا هذان حكمان اثنان، مجموع هذين الحكمين ماذا ينتج؟ ينتج جواز الإسناد إلى المولى في حالة القطع مثلا. إذا هذان الحكمان نريد أن نعرف نسبة القطع بالنسبة إليهما. إذن بعبارة أخرى المصنف كأنه ماذا يريد أن يقول؟ ليس عندنا حكم واحد اسمه جواز الإسناد إلى المولى. بمعنى أدق، جواز الإسناد إلى المولى ليس مدلولا مباشرا للأدلة الشرعية أو العقلية. المدلول المباشر هو التحريم. مثلا شوف، لنفترض لا تقف ما ليس لك به علم، لما تقولون مثلا أو تقولون ما لا تعلمون، أو من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الألسنة الواردة واردة بمدلول التحريم. فإذا من هذه الألسنة التحريمية اقتنصنا حكما وهو جواز الإسناد إلى المولى. نريد أن نعرف بالدقة جواز الإسناد إلى المولى كيف يترتب على القطع، حتى نعرف أنه هل يترتب على الأمارة أيضا أو لا يترتب على الأمارة. فمصنف في تدقيق المسألة وجد أن جواز الإسناد ينحل إلى تحريمين، إلى حكمين. الحرمة الأولى موضوعها الحكم غير الصادر من الله، والحرمة الثانية موضوعها الحكم غير المعلوم الصدور من الله. إذا نسبنا القطع إلى كل واحد من هذين الحكمين، فإننا سنجد أن القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى لم يؤخذ في رتبة الموضوع. موضوع الحرمة الأولى ما هو؟ الحكم الذي لم يصدر واقعا من الله. عندما نفتش الموضوع لن نجد أن من أجزائه أو من قيوده القطع بالحكم الشرعي. موضوع الحرمة حكما واقعا وفي نفس الأمر لم يصدر، علمت به أم لم تعلم، فالقطع ليس دخيلا في موضوع الحرمة الأولى. فإذا القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى ماذا نستطيع أن نقول؟ إنه ليس قطعا موضوعيا. مثلا الآن لنفترض هكذا، وجوب الدعاء عند رؤية الهلال متى يحرم إسناده إلى المولى بناء على الحرمة الأولى؟ يحرم إسناده إلى المولى إذا كان هذا الوجوب غير صادر من الله، ولا يهم حالة المكلف قاطع أو ليس بقاطع. إذا كان الأمر كذلك فالقطع ليس جزءا من الموضوع، فإذا ليس قطعا موضوعيا بالنسبة إلى هذه الحرمة الأولى. فماذا يكون هذا القطع حينئذ؟ القطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال يقول المصنف يكون قطعا طريقيا، لكن طريقي إلى أي شيء؟ هو قطع طريقي بالنسبة إلى وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. وهو أيضا طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى، لأن من قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فقد قطع بأن هذا الحكم صادر عن المولى. والقاطع حال قطعه لا يرى إلا أن قطعه مصيبا للواقع، فأنا قاطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، أي أنني قاطع بأي شيء، قاطع بأنه صدر من المولى واقعا وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. فبرأيي أنا القاطع، ما دمت قاطعا أن هذا الحكم صادر من المولى وليس غير صادر منه، فقطعي بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ماذا صنع؟ أعدم موضوع الحرمة الأولى، أو بعبارة أخرى كشف عن انعدام موضوع الحرمة الأولى، فهو قطع طريقي بالنسبة إلى نفي موضوع الحرمة الأولى. أنا الآن أعرض المطلب كما بيّنه المصنف. المصنف قال هو قطع طريقي بالنسبة إلى نفي موضوع الحرمة الأولى، يعني أن الحرمة الأولى موضوعها هو الحكم الذي لم يصدر واقعا، وهذا مكلف قطع بالصدور الواقعي، والقاطع حال قطعه يرى قطعه مصيبا للواقع، فبما أنه قطع بالحكم الشرعي فهو يرى أن الواقع ماذا؟ أن الحكم الشرعي قد صدر واقعا، فقطعه هذا ماذا صنع؟ دلني على أن هذا الموضوع ليس متحققا. إذا نحط على لا، هذا برأي المصنف قطع طريقي. إذن الحرمة الأولى ما هي؟ يحرم هذا الحكم إسناده، الحكم غير الصادر، غير الصادر يعني واقعا، هذا هو موضوع هذه الحرمة الأولى. إذا نظرنا في رتبة الموضوع لن نجد مفردة القاطع، لا مأخوذة بوجودها ولا مأخوذة بعدمها، ما في أنه الحكم الذي تقطع بصدوره أو تقطع بعدم صدوره أو لا تقطع، أساساً لم يتعرض لجانب القطع، فإذا القطع ليس قطع موضوعي. الآن قطعنا لنفترض مثلاً قطع بوجوب الدعاء، هذا القطع بوجوب الدعاء لم يكن جزءاً من الموضوع، لا وجوداً ولا عدماً، لكن ماذا يحصل؟ من قطع بوجوب الدعاء ماذا يقطع في حقيقة الأمر؟ يقطع بأن الواقع هو وجوب الدعاء، بأن وجوب الدعاء صدر واقعا من المولى، فقطعي بوجوب الدعاء كما كشف لي عن وجوب الدعاء كشف لي عن صدور وجوب الدعاء عن المولى، يعني كشف لي عن كون هذا الحكم حكما صادرا عن المولى، فهذا القطع طريق إلى كون الحكم صادرا عن المولى، وكون الحكم صادرا عن المولى ما هو؟ انعدام لموضوع هذه الحرمة الأولى. فهذا القطع قطع طريقي لنفي موضوع الحرمة الأولى، هذا مراد المصنف. طبعا هذا بشكل واضح جدا غير الحرمة، القطع الطريق الذي كنا نتحدث عنه. دائما عندما كنا نتحدث عن القطع الطريقي ماذا كنا نقول؟ القطع طريقي بالنسبة إلى متعلقه، لكن هنا المصنف يقول قطع طريقي بالنسبة إلى نفي الموضوع لا بالنسبة إلى متعلقه، لكن لا منافات. لماذا لا منافات؟ لأننا إذا تأملنا في متعلق القطع ما هو؟ من قطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ما هو متعلق قطعه؟ متعلق قطعه أن المولى حكم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، يعني أن الحكم بوجوب الدعاء صادر من المولى، فهو في الحقيقة قطع بكون الحكم صادرا، أي قطع بعدم موضوع هذه الحرمة الأولى، فهذا قطع طريقي وليس قطع موضوعي. نعم، طريقة التعامل مع القطع الطريق هنا تختلف. كنا عادة نتحدث عن أنه القطع مثلا بالنسبة إلى الحرمة، بالنسبة إلى حرمة الإسناد يكون متأخرا رتبة عنها، يعني بعد ترتب حرمة الإسناد على موضوعها. الآن نقطع بحرمة الإسناد فنقول القطع بالنسبة إلى حرمة الإسناد طريقي. مصنفنا غير التعامل مع القطع الطريق، لكن هذا هو مقصوده ومراده.
هو أشبه بالموضوع من الطريق.
شيخنا العزيز، ما هو المناط في كون القطع موضوعيا؟ أن تتأمل في موضوع الحكم الشرعي، فإن وجدت القطع مأخوذا في رتبة الموضوع وجودا أو عدما، فإن هذا القطع حينئذ يسمى قطعا موضوعيا. ونحن في المقام مهما أجهدنا أنفسنا لن نجد القطع مأخوذا في رتبة الموضوع. إذا كان الأمر كذلك فليس دخيلا في الموضوع. هذا القطع كشف لي عن عدم تحقق موضوع الحرمة الأولى، لا أنه جزءان من موضوع الحرمة الأولى. دور القطع هنا دور الكاشف عن عدم تحقق الموضوع، لا دور المولد أو النافي للحكم الشرعي. ليس القطع هو الذي نفى الحرمة الأولى، القطع كشف عن انتفائها. الذي نفى الحرمة الأولى هو عدم تحقق موضوعها الذي هو الحكم غير الصادر من النور. فكلام المصنف هنا دقيق وليس عليه إشكال من هذه الناحية.
بس الحال الحكم الأول كتبنا يعني كيف أنا أتصور الحرمة والإثم مع عدم العلم ب يعني هذا أنسى إيش واحد قال.
دعك الآن من هذا النقاش.
هو مش قاطع لأن الدعاء مش واجب.
دعك الآن من هذا النقاش. الآن أترك هذا النقاش نؤجله. فقط دعنا نفهم المطلب. هذا إشكال على مطلب المصنف.
يعني ها؟
هذا إشكال على مطلب المصنف. تصورت المطلب الآن لا يهم أن تصدق به أولا. هذا إشكال يرتبط بالتصديق. الآن مطلب المصنف بهذا البيان الذي بينا.
في الشغل اللي هو عنوان حرمة الاستنال الحكم غير الصادر الواقع مش وارد بدليل المهول. مش وارد برواية وبأي حرمة الاستنال الحكم.
أيضا هذا إشكال على جانب التصديق.
هلا
خلينا نرجع نحكي فيها. خلينا نرجع نحكي فيها. بعد نرجع نحكي فيها. إذا بس خلينا بس إذا تصورنا المطلب حتى نقدر نكفي البحث، أما التصديق بالمطلب نرجع نعلق عليه آخر شيء. إذا هذا بالنسبة إلى الحرمة الأولى. إذا فالقطع بالحكم الشرعي بالنسبة إلى الحرمة الأولى برأي الشهيد الصادق ليس قطعا موضوعيا وإنما هو قطع طريقي. غاية الأمر قطع طريقي إلى نفي موضوعه، إلى نفي موضوع الحرمة الأولى، وليس قطعا طريقيا إلى نفس الحرمة الأولى. هذا بالنسبة للحرمة الأولى. بالنسبة للحرمة الثانية يحرم الحرمة الثانية ماذا كانت؟ يحرم إسناد الحكم الذي لا يعلم صدوره من المولى. الحكم غير المقطوع الصدور يحرم إسناده إلى المولى. الواقع في رتبة الموضوع هنا ما هو؟ هو القاطع. أخذ القطع، نعم ولو أخذ عدم القطع، لكن بينا في النقطة الرابعة قبل قليل أن القطع الموضوعي ما المراد منه؟ كل قطع كان له مدخلية في الموضوع بوجوده أو بعدمه. هنا الحكم الذي لا قطع بصدوره يحرم إسناده إلى المولى، فقد أخذ عدم القطع في موضوع هذا التحريم وهذا الحكم الشرعي. فالقطع بالنسبة إلى الحرمة الثانية ماذا يكون؟ يكون قطعا موضوعيا. الآن إذا صار هذا واضحا بغض النظر عن الإشكال عليه، إذا اتضح ذلك فماذا نقول؟ إذا كان الدليل المحرز الذي قام لدينا دليلا قطعيا فإنه يحقق لنا القطع. بتحقق القطع تثبت آثاره من الطريقية موضوعية. سابقا إذا تذكروا المصنف قال الدليل المحرز القطعية في بدور القطع، يعني بحسب تعبيره المسامح. إذا تأمن لنا الدليل المحرز القطعي فلا كلام، تحقق القطع الذي هو طريقي بالنسبة إلى الأول والذي هو موضوعي بالنسبة إلى الثاني. إنما الكلام فيما إذا قامت الأمارة. الآن بالدقة ماذا يحاول المصنف أن يصنع؟ يحاول أن يقول إننا في هذه المسألة لا نفعل شيئا سوى أننا نطبق ما تقدم في بحث وفائل الأمارة بدور القطع. عرفنا أن القطع بالنسبة إلى إحدى الحرمتين طريقيا وبالنسبة إلى الحرمة الأخرى موضوعيا. فعندنا الآن شخص من القطع وقع طريقيا بالنسبة إلى حكم شرعيا ووقع موضوعيا بالنسبة إلى حكم شرعيا آخر. لو جاء دليل شرعي أو دليل قطعي وأثبت أن الشارع جعل الحجية لأمارة ما، فهل يترتب جواز الإسناد أو لا؟ يقول في حقيقة الأمر هذا السؤال صار عندنا سؤالان، هل يعني تحول هذا السؤال إلى سؤالين. السؤال الأول، هل يمكن لدليل الحجية أن يجعل الأمارة تفي مقام القاطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى، يعني تفي بدور القطع الطريقي، بدور هذا القطع الطريقي، وهل دليل الحجية يستطيع أن يجعل الأمارة تفي بدور القطع بالنسبة إلى الحرمة الثانية، يعني بدور هذا القطع الموضوعي؟ إذن البحث هو نفس البحث المتقدم. حتى نقول إن جواز الإسناد يترتب على الأمارة كما يترتب على القطع، يجب أن نفترض أن الأمارة تستطيع ببركة دليل الحجية أن تقوم مقام القطع الطريقي بالنسبة إلى الحرمة الأولى ومقام القطع الموضوعي بالنسبة إلى الحرمة الثانية، فهل تفي بذلك أم لا؟ هنا لابد من الكلام المفصل. إذا مرة نبحث عن أن دليل الحجية هل يقتضي قيام الأمارة مقام القطع الأول الذي هو طريقي، يعني القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى، وثانية يجب علينا أن نبحث عن أن دليل الحجية هل يجعل الأمارة تفي بدور القطع بالنسبة إلى الحرمة الثانية. إذا وجدنا أنه يستطيع أن يؤمن للأمارة ذلك، فنستطيع أن ننفي الحرمة الأولى وأن ننفي الحرمة الثانية. بنفي الحرمتين معا نتوصل إلى ماذا؟ إلى جواز الإسناد. إذن برأي المصنف جواز الإسناد نتيجة لأي شيء؟ نتيجة لنفي الحرمتين معا. فكيف ننفي الحرمتين؟ حتى ننفي الحرمتين يجب أن نفترض أن الأمارة أعطتنا نفس النتيجة كما لو حصل لنا القطع الطريقي بالنسبة إلى الحرمة الأولى، وأعطتنا نفس النتيجة كما لو كان القطع الموضوعي متحققا بالنسبة إلى الحرمة الثانية، يعني القطع بصدور الحكم. على هذا الأساس فلدينا في المقام بحثان: البحث الأول في حكم الأمارة من ناحية الحرمة الأولى، يعني من ناحية القطع الطريقي بالنسبة إلى الحرمة الأولى. في هذا المجال ماذا يمكن أن يقال؟ بدوان الذي يأتي إلى الذهن أن القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى ماذا كان؟ قطع طريقي أو موضوعي؟ المفروض أن القطع بالنسبة إلى الحرمة الأولى قطع طريقي، وقد تقدم في البحث السابق أن الأمارة التي يقوم دليل على حجيتها تقوم مقام القطع طريق. قلنا أدنى، الحد الأدنى مما يستفاد من دليل الحجية للأمارة ما هو؟ وقيام الأمارة مقام القطع الطريق، وهذا قطع طريقي. إذن فببركة دليل الحجية تقوم هذه الأمارة مقام القطع الطريق. هذا ما يأتي إلى الذهن للوهلة الأولى، غير أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أنه بالدقة نحتاج إلى تتميم لهذا البحث. قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هنا برأي المصنف يتوقف على بحث آخر، وهو البحث عن حجية مثبتات الأمارة، يعني البحث عن حجية الأمارة في مداليلها الالتزامية. فإن كنا نقول بحجية المثبتات ثبت قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، وإن كنا نقول بعدم حجية المثبتات كما قال به السيد الخوئي فلا تكون هذه الأمارة قائمة مقاما القطع الطريقي حتى لو قام الدليل على حجية. لماذا؟ يرى المصنف أن الأمارة هنا لها مدلولان: مدلول مطابقيا ومدلول التزامي. مثلا لنفترض أن زرارة أخبر عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال. الإخبار عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال له مدلولان، أحدهما مطابقيا والآخر التزامي. المدلول المطابق ما هو؟ أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب. المدلول الالتزام ما هو؟ أن هذا الوجوب وجوب صادر عن المولى. بعبارة أخرى، المدلول المطابقي لهذه الأمارة هو ثبوت الوجوب للدعاء عند رؤية الهلال، لكن المدلول الالتزامي له ما هو؟ أن هذا الوجوب حكم واقعي لله، وأن مدلول هذه الأمارة ليس فيه كذبان، يعني مدلول هذه الأمارة مطابق للواقع. مثلا الآن من يخبرك عن طلوع الشمس هو يخبرك عن أن الشمس طالعة، ويخبرك عن أن الواقع مطابق لخبري. هنا هكذا، من أخبرك عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال يخبرك عن أن الشارع حكم بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، ويخبرك عن أن واقع الشريعة مطابق لمضمون هذا الخبر. فهذا المدلول الالتزامي، هذا المدلول الالتزامي هو الذي يكون في أو يكون بمثابة ذلك القطع الطريقي الذي قلنا إنه طريق لنفي موضوع الحرمة الأولى. فهذه الأمارة بقيام الدليل على حجيتها، بقيام الدليل على حجيتها، إنما يثبت بها تنجيز وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، لكن بالدلالة الالتزامية يثبت أن هذا الوجوب ليس كذبا بل هو مطابق للواقع. ما نحتاج إليه في المقام هو أن يكون مدلول الأمارة على طبق مدلول الدليل القطعي. إذا كان لدينا دليل قطعي بأن هذا هو الواقع، إذا كان لدينا قطع طريقي بنفي موضوع الحرمة الأولى، فإن هذا لا يحضر إلا على مستوى المدلول الالتزامي لهذه الأمارة. وعلى هذا الأساس فدليل الحجية إن كان يتكفل بإثبات حجية الأمارة في مدلولها الالتزامي ثبتت حجية هذا، يعني ثبت قيام الأمارة مقام هذا القطع الطريقي، وإلا فلا. الآن ربما يحتاج المطلب إلى مزيد توضيح يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله. طبعا أنا نسيت هنا، كان ينبغي أن نتحدث أولا عن الحجية، غدا إن شاء الله نتمم البحث. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. حجية الأمارة، وكان لازم بلش يعني كان لازم بترتيب البحث فصل بأنه